بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في بطلان الصلاة بالكثرة المتعمدة، وذكرنا أن الروايات الواردة بالمقام قد دلت على بطلان الصلاة بالكثرة. الروايات الواردة بالمقام عدة روايات، فقد ذكر فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذه الرواية صحيحة بناء على ثبوت وثاقة علي بن إبراهيم بن هاشم أو أنها حسنة، وعلى كل حال فهي معتبرة. قال عليه السلام: القهقهة لا تنقذ الوضوء وتنقذ الصلاة. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن علي بن إسناده عن علي بن إبراهيم. مثل هذه الرواية فدلت الرواية على أن القهقهة تنقذ الصلاة. وروا عن جماعة، يعني محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعاء، عن سماعاء، قال: سألته عن الزهك هل يقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. هذه الرواية مزمرة وموثقة، ولا يسرها إزمالها، مزمرات سماعاء يعتمد عليها، لأنه لا يسأل بحسب الظاهر إلا الإمام عليه السلام. وعنه عن ابن أبي عمير، يعني روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهد سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقذ الصلاة ولا ينقذ الوضوء، إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقهة. هذه هي روايات المسألة. هذه الرواية إذن لا بأس به. ابن أبي عمير يرويها عن رهد، عن جماعة، لا عن واحد، وهم يروون مزمرا، والظاهر أن هذه الجماعة يروون عن المعصوم سلام الله عليه. ومرسلة رواها، بلي الصدوق قدس الله نفسه، قال الصادق عليه السلام: لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ولا تنقذ الوضوء. هذه هي روايات المسألة. فنقذ القهقهة الصلاة مما لا ينبغي الشك فيه، كما لا ينبغي في أن التبسم لا يقطع الصلاة ولا ينقذها، كما لا ينقذ الوضوء. إنما الإشكال كما ذكرناه في مقامين: المقام الأول فيما إذا امتلأ جوفه زهكا ولم يظهر منه شيء إلا أنه احمر وجهه وتغير لونه، ولكنه لم يظهر منه شيء أخذ على فيه فلم يظهر شيء في الخارج، فهل يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار أنه بل فرد أعلى من القهقهة ولكن لم يظهر، لم يتحقق في الخارج، أو أنه لا يبطل الصلاة؟ ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الحكم المثلات، واحتاط المسلم قدس الله نفسه هنا، وأنه يبطل الصلاة باعتبار أنه قهقهة خفية لم تظهر في الخارج. هذا يبتني على أمرين: القول بالمثلات الأول أن يكون هذا داخلا في مفهوم الزهد عرفا، فيقال إن زيدا يزهك، وإن كان أخذ على فيه فلا يخرج منه شيء إلا أنه يسبق عليه عنوان الزهد فهو زاهق. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الزهك مطلقا مبتل للصلاة إلا ما يكون تبسما، وذلك لقوله عليه السلام في رواية محمد بن يعقوب الصحيحة في رواية اسماء مزملة اسماء قال سألته عن الزهك سأل عن طبيعي الزهك فقال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. يستظهر من هذه الرواية أن الخارج عن عنوان الزهد إنما هو عنوان التبسم، فكل ما لا يسبق عليه التبسم هو مبطل للصلاة. المستثنى سأله عن الزهد فقال عليه السلام أما التبسم فلا بأس به وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. فالقهقهة مثال ذكره سلام الله عليه. المستثنى عن عنوان الزهد والتبسم، وبما أن هذا لا يسبق عليه التبسم جزما، يعني الذي امتلأ جوفه زهكا ولكن لا يظهره في الخارج يأخذ على فيه لا يخرج منه صوت ولا ترجيع ولا مد، ليس هذا من أقسام التبسم جزما فيكون مبتلا للصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه زهك ليس بتمسم. وسؤال سماع الإمام عليه السلام عن الزهك وجوابه عليه السلام بأن التمسم لا بأس به يدلنا على أن كل ما ليس بتمسم من أقسام الزهك يكون مبتلا للصلاة. الاستدلال يعني القول بالبطلان في هذه المسألة مبني على هذين الأمرين، وكل الأمرين قابل للمناقشة. أما الأمر الأول فلا يصدق فنمنع عن صدق الزاهك على هذا الرجل، هو مستعد للزهك لا أنه زاهك بالفعل، المقتضي للزهك موجود ولكنه يبدي المانع فلا يصدر منه زهك في الخارج. وهذا كمن يدافع الأخبثين، يدافع الريح مثلا، امتلأ جوفه ريحا ولكنه يمنع من الخروج، لا يكون هذا بمحدثين، لا يصدق عليه عنوان المحدث أو خرج منه الريح. العبرة إنما هو بالخروج لا بامتلاء الجوف. صحيح امتلأ جوفه زهكا وهو مملوء من الزهك، لكن تقريرا لا تحقيقا، ما لم يخرج إلى الخارج لا يصدق أنه زاهك، فعنوان الزاهك لا يصدق عليه. كيف يمكن أن يقال إنه بل يقطع الصلاة باعتبار أنه زاهك؟ ولو سلمنا هذه المقدمة فرزنا أن عنوان الزاهك يصدق على هذا الرجل لكن عنوان القهقهة لا يصدق. لم يظهر من الرواية أن كل ما ليس بتبسم مبتلون، بل ربما يظهر من الرواية أن كل ما ليس بقهقهة لا بأس به. وذلك فإن بين التبسم والقهقهة واسطة وهي هذه وغير هذه على ما نبين. سأل سماع الإمام عليه السلام عن الزهد، لابد أن طبيعي الزهد. أجاب سلام الله عليه عن حكم قسمين متعارفين وهو التبسم والقهقهة المشتملة على الصوت والمد والترجيع. القسم الثالث والرابع على ما نبين لم يذكر في الجواب. والإمام عليه السلام لم يتعرض إما لكونه فردا نادرا أو لأمر آخر، كما يحتمل دخول هذا في القهقهة حكما، وإن لم يدخل فيه موضوعا يمكن دخوله في التبسم حكما وإن لم يدخل فيه موضوعا. وذلك مثل قوله عليه السلام عندما سئل عن غسل الثوب المتنجس بالبول، فقال عليه السلام: إن غسلته في ماء جارين فمرة، وإن غسلته في المركن فمرتين. سأل الإمام عليه السلام عن الثوب المتنجس بالبول بأي شيء يغسل، لم يسأل الإمام عليه السلام عما يغسل به الثوب، ففسر سلام الله عليه بينما يغسل في الماء الجاري فمرة واحدة وما يغسل في المركن فمرتين. هنا شق ثالث أن يغسل لا في ماء جار ولا في المركن، بل يغسل في كر، مثلا في كر من الماء، في غدير من الغدران الذي هو مشتمل على الكر وأكثر، هذا غير داخل، لا يسبق عليه عنوان الغسل في ماء جار ولا يسبق عليه عنوان الغسل في المركز، ولكنه يلحق بأحدهما لا محالة، فإن السائل سأل عن حكم المتلجس بالبول على الإطلاق، كما يحتمل أن يكون داخلا في القسم الثاني وهو الغسل في المركز فيعتبر فيه التعدد، كذلك يمكن أن يدخل في القسم الأول وهو الغسل بالماء الجاري فيكتفى فيه بمرة. المقام من هذا القبيل عينان. سأل الإمام عليه السلام عن حكم الزكاة في الصلاة على الإطلاق، فأجاب سلام الله عليه عن حكم القسمين من هذا الطبيعي فقط، وهو التبسم، وأنه لا يبطل الصلاة ولا ينقذها، والقهقه وهي تنقذ الصلاة. يبقى القسم الثالث أو القسم الرابع. لم يذكر حكم هذا القسم في الرواية، وهو غير داخل في كلا الموضوعين جزما، لا يصدق على مثل هذا الرجل أنه قهقه في صلاته ولا أنه تبسم في صلاته، كل ذلك لا عنوان تقهقه ولا عنوان التبسم تبسم في الصلاة، بل هو قسم ثالث بعد فرض صدق عنوان الزهك عليه بعد التسليم، فأن هذا زهك فهو قسم ثالث لم يذكر حكمه بعدما لم يكن داخلا في كلا العنوانين، فكما يمكن أن يكون داخلا حكما في القسم الثاني فيحكم بأن غير التبسم مطلقا مبطل للصلاة، يمكن أن يكون داخلا في القسم الأول فيحكم بأن غير القهقه لا يضر بالصلاة على الإطلاق سواء كان تبسما أم لم يكن تبسما. إذن لا نعرف وجها للجزم بالبطلان في هذه الصورة، وهال امتلاء الجوف الزهكان كحال امتلاء الجوف ريحا مثلا، كل ذلك لا بأس به، ما لم يصدق عليه عنوان الزهك وعلى تقدير تسليم عنوان الزهك لا يكون هذا من القهقهة في شيء. ومن هذا البيان يظهر حكم المسألة الثانية، وأنه إذا زهك في الصلاة لكن لا يصدق عليه عنوان التبسم ولا يسبق عليه عنوان الترجيع عنوان القهقه، كما إذا لم يكن فيه ترجيع ولا مد صوت، ولكن الزه كان مشتملا على الصوت بغير ترجيع، زهك وكان فيه صوت بلا ترجيع، يعني لم يكرر قهقه قه، وإنما أتى بفرد واحد مرة واحدة بلا ترجيع ولا مد، عنوان الزهك يسبق على ذلك، وأما عنوان القهقه المتقوم بالترجيع بتكرار ذلك هذا لم يتحقق، والمد أيضا لم يتحقق، فهو زهك غير داخل في عنوان التبسم وغير داخل في عنوان القهقه، أين فيه يجري الكلام المتقدم، بعدما لم يكن داخلا في موضوع التبسم وفي موضوع القهقهة عرفان فهو داخل في أحدهما حكما، كما يمكن أن يجري عليه حكم القهقهة ويكون مراد الإمام عليه السلام أن كل ما ليس بتبسم فهو مبتل للسلاء. وذكر القهقهة مثالا، كذلك يمكن أن يكون الأمر بالعكس، وأنما هو ناقض للسلاء إنما هو عنوان القهقهة. وكل ما لم يكن بقهقهة وإن لم يكن تبسما فهو غير مبتل للسلاء. ويؤكد الثاني بل يدل على الثاني أن غير القهقهة لا يزر بالسلاء، وإن لم يكن تبسما. الرماية الأخيرة الذي ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهث سمعوا يقول إن التبسم في السلاء لا ينقذ السلاء ولا ينقذ الوضوء، إنما يقطع الزحك الذي فيه القهقه. إنما أداة حسر الناقض منحسر بعنوان القهقه. إنما ينقذ، إنما يقطع الزحك الذي فيه القهقه أي فيه الترجيع والمد. فإذا لم يكن الزحك فيه قهقه لا يكون هذا مبتلا للسلاء. فعنوان التبسم يكون مثالا من جهة أنه هو الغالب، والقسم الثالث نادر. إذن الحكم بالبطلان في هذه الصورة إذن لا يعرف له وجه صحيح فإن كان أحبت. هذا حكم التعمد كما ذكرنا، ويلحق به الإصرار على ما تقدم. فإن الدليل مطلق، بل إن أكثر أفراد الزهك إنما يكون إصرارا. غاية الأمر أنه قد يكون مع التقصير في المقدمات وقد لا يكون مع التقصير في المقدمات، وإلا فالأغلب في الزه أنه بل غير اختياريين. وأما السه إذا زهك سهوا في صلاته قلنا إن هذا لا يبتل، لا لما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من القصور في دليل البطلان. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق من هذه الجهة من جهة السهو، ولكن لا نعرف لذلك وجها. قوله عليه السلام القهقهة تنقذ السلاء أو لا ينقذ الوضوء، إنما يقطع الزه الذي فيه القهقهة. أو سألته عن الزه هل يقطع السلاء، قال أما التبسم فلا وأما القهقهة فهي تقطع السلاء، لا نعرف وجها لإنكار الإطلاق. بل المجه في ذلك ما ذكرناه من شمول حديث لا تعاد، وكل أن الصلاة في فرض السهو ونقصان الصلاة بشيء أو زيادته بشيء سهوا لا يوجب إعادة الصلاة إلا في الخمس المذكورة في الرواية، وأما غير ذلك فلا. فحديث الرفع غير قاصر الشمول لذلك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم البكاء، وأن من مبتلات الصلاة البكاء في الصلاة. بله، ما يكون مشتملا على صوتين، وهذا إنما يبتل الصلاة فيما إذا كان لأمر من الأمور الدنيوية، وأما إذا كان لخوف من الله تبارك وتعالى ولذكر الجنة والنار مثلا بل فهو غير مبتل للصلاة، بل أمر مرغوب فيه وأمر محبوب، أي أن يبكي الإنسان في صلاته ويناجي ربه في هذا الحال. قال عليه السلام اذكرني بل في هذه الحالة. الذي استدل على ذلك من الروايات ليس إلا رواية واحدة ورواية أخرى مرسلة، ويحتمل أن هذه المرسلة أيضا هي تلك الرواية. بقية الروايات ليس فيها بل الحكم بالبطلان، بل فيها ترغيب بالبكاء. سأل سمول الصادق عليه السلام عن الرجل يتماكى في الصلاة المفروزة حتى يبكي، فقال قرة عين والله، وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده، وغير ذلك. الذي استدل به على ذلك رواية رواه الشيخ السدوم قدس الله نفسه مرسلا، قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. الظاهر أن هذه الرواية المرسلة هي التي رواها الشيخ قدس الله نفسه مسندان. فرد الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيكثر الصلاة؟ قال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة. أين عبر الصدوق قدس الله نفسه بهذه العبارة؟ إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذه الرواية هي التي استدل بها القائل بالبطلان وهو القول المشهور. ولكن ناقش في ذلك الأردبيلي قدس الله نفسه وتبعه تلميذه صاحب المدارك فتوقف في الحكم بالبطلان باعتبار أن هذه الرواية رواية ضعيفة ودعوى أن البكاء ملحق بالفعل الكثير وهو قاطع للصلاة دعوى فاسدة قياس بلا موجب ليس مطلق البكاء من الفعل الكثير. بكاء ما قليلا بل نعم لو فرزنا أنه جلس وبكى على الميت ساعة أو ساعتين معلوم أنه فعل كثير يبتل لا بعنوان البكاء بل بعنوان آخر خارج عن محل الكلام. فإدخاله في الفعل الكثير لا موجب له قياس والرواية ضعيفة. وجه ضعف الرواية أن أبا حنيفة حاله معلوم النعمان بن ثابت نعمان بن عبد السلام الذي يروي عن أبي حنيفة أيضا كذلك لم تثبت وثاقته ولم يؤثر. وبقية الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها فإن علي بن محمد في هذه الرواية بل يمكن أن يقال إنه مشترك ولكن الظاهر أنه هو علي بن محمد المنقري الذي يروي محمد بن علي بن محبوب كتابه وهو ثقة راوي كتابه محمد بن علي بن محبوب. وهنا أيضا كذلك الشيخ يروي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد فالظاهر أنه ثقة. عن القاسم بن محمد قاسم بن محمد مردد بين قاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بقاسم وقاسم بن محمد الجوهري كلاهما رويا عن سليمان بن داود ولكن الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري فإن الراوي كتاب سليمان بن داود الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري فإنه المعروف وإن كان النجاشي لم يصرح بالجوهري ولكن المعروف بهذه القاسم بن محمد هو الجوهري. أما سليمان بن داود من أجلة الثقات. على كل حال الرواية ضعيفة من جهة النعمان الذي يروي عن أبي حنيفة النعمان بن عبد السلام ونفس أبي حنيفة فلم تثبت هذه الرواية. إذن لا دليل على البطلان بالبكاء يعني مجرد البكاء بما هو بكاء لا فيما إذا كان معنونا بعنوان آخر من فعل كثير مثلا ونحو ذلك. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل المشهور ومن جهة عمل المشهور تكون معتبرة وحجة. أما من جهة كبرى هذا الكلام فقد تكلمنا فيها مرارا وقلنا إنه لم يدل دليل على أن الاشتهار في الفتوى بل الاستناد إلى الرواية لا يكون دليلا على حجية الرواية. لا يثبت بذلك عنوان البسوق العبرة في حجية الرواية بأحد أمرين إما بالبسوق بالراوي أو بالبسوق بالصدور الرواية ولم يثبت شيء من الأمرين بعمل المشهور لا يثبت. وفي خصوص المقام يمكن المناقشة في ذلك فإن الذي يظهر من كلام صاحب الهدايا قد نسى الله نفسه أن هذا الحكم ذكره الشيخ قد نسى الله نفسه لمن تأخر عن الشيخ تبع الشيخ في ذلك، فإن كانت هناك شهرة فهي شهرة بعد الشيخ قد نسى الله نفسه، وأي أثر لهذه الشهرة؟ لو كانت الشهرة جابرة فإنما هي الشهرة بين القدماء، أفرز أنها تكشف أن تكشف أنهم زفروا بقرينة مثلا واتمأنوا بصدور الرواية الأمر لقرب أهدهم من زمان صدور الروايات. وأما بعد الشيخ قدس الله نفسه ولا سيما إلى زمان ابن إدريس المقلد الذين يعبرون عنهم بالمقلدة، أي أثر للشهرة بين المتأخرين على المتأخرين عن الشيخ؟ إذن هذا الحكم كما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه محل تأمل وإشكال، وإن كان طريق الاحتياط واضح بل معلوم أن الأحمد هو البطلان، وأما الجزم بالبطلان فلا. يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بما إذا كان البكاء مع الصوت، أو يشمل الحكم ما إذا لم يكن مع الصوت؟ إذن نتكلم فيه إن شاء الله.